بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عبد اللهيان يؤكد أن إيران لم تتخلى عن مسار التفاوض والدبلوماسية لتحقيق المصالح الوطنية. طهران تعلن أن برنامجها النووي مستمر دون انقطاع أو تغيير في جميع المجالات. حزب الله في لبنان يكشف للمرة الأولى عن منظومة إثار الله للصواريخ الموجهة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الجمهورية الإسلامية لم ولن تتخلى عن مسار التفاوض والدبلوماسية على الإطلاق. وكتب أمير عبد اللهيان في تغريدة له أنه منذ بداية حكومة رئيس تم التأكيد على الدبلوماسية الديناميكية لتحقيق أقصى قدر من المصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني. وتبع أمير عبد اللهيان أنه بالإضافة لاستمرار عملية تحييد الحظر غير القانوني لم يتم التخلي عن مسار المفاوضات والدبلوماسية، مؤكدا استمرار الجهود لتحقيق النتائج النهائية وتحصيل حقوق إيران كاملة. أكد مصدر إيراني مطلع أن برنامج طهران النووي السلمي مستمر في جميع القطاعات دون توقف أو تغيير. وأضاف المصدر أن العمل جار لتنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية للبرلمان الإيراني لإلغاء الحظر وحماية حقوق الشعب الإيراني. هذا وكانت صحيفة أمريكية أشارت في تقرير لم تؤيده واشنطن إلى خفض إيران لمعدل تراكم اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. وتؤكد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها تمارس الأنشطة طبقا لقانون المبادرة الاستراتيجية وفي إطار ضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي. نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر أمنية مطلعة عن قادة منظمة مجاهدي خلق الإرهابية بصدد نقل مقرهم من ألبانيا إلى كندا، وذلك بعد فشل في الحصول على إذن السلطات الفرنسية لاستضافة عدد من عناصرها. وقالت المصادر أن هذا القرار يأتي في ظل عزم ألبانيا الجاد على وضع قيود على حركة أعضاء التنظيم بعد الوثائق التي تم العثور عليها أخيرا في معسكر أشرف قرب العاصمة تيرانا. وكانت ألبانيا منعت الشهر الماضي زعيمة المنظمة مريم رجوي من دخول أراضيها، وذلك بناء على قرار أصدرته محكمة مكافحة الإرهاب في البلاد. كشف حزب الله منظومة إثار الله للصواريخ الموجهة. وأوضح الإعلام الحربي التابع للحزب أن المنظومة هي سلاح مضاد للدروع ومخصص لرماية صواريخ كورنيت. وتتألف المنظومة من منصة مزدوجة وتتمتع بدقة إصابة الأهداف في توقيت متزامن وتدميرها، وتستخدم في الرماية النهارية والليلية فيما تتميز بسهولة التحرك والمناورة. وقال الإعلام الحربي أن المنظومة دخلت عام 2015 للعمل وأظهرت نتائج ممتازة خلال استخدامها من قبل المقاومة في أكثر من ميدان. وأكد الصحفي والمحلل السياسي حسام زيدان بأنه تم استخدام منظومة إثار الله للصواريخ عام 2015، إلا أن المنظومة التي كشف عنها حزب الله مجددا هي منظومة مطورة بفوهتين مزدوجة للإطلاق. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى حسام زيدان في لبنان.
صحيح استخدمت في العام 2015، إلا أن هذه المنظومة الذي كشف عنها حزب الله من جديد هي منظومة مطورة، أي بفوهتين مزدوجة الإطلاق، وبالتالي هذا يؤثر في عملية طبعا الردع الاستراتيجي كسلاح هجومي مضاد للدروع الذي طبعا يستعمله حزب الله واستعملته المقاومة سابقا في أبان عدوان العام 2006، وخاصة في محارق الدبابات إن كان في وادي مريمين أو وادي الحجير. طبعا التوقيت، عندما نتحدث عن التوقيت الكل يعلم بأننا نحن يعني عشية الاحتفال بانتصار 14 من آب، وهذا الانتصار له تأثير كبير محفور في ذاكرة اللبنان اللبنانيين، كما هو محفور طبعا بذاكرة الاحتلال الإسرائيلي من خلال الإحباط ومن خلال التهافت الذي نال من آلية رعى هذا الاحتلال. كان هناك نوع من التهديد قبل يومين من قبل وزير الأمن الإسرائيلي جالانت عندما قال بأننا سنحول لبنان إلى العصر الحجري، وبالتالي يعني لن يكون هناك أي نوع من المهادنة في عملية الاعتداء الجديدة. كان الرد من حزب الله، وهو طبعا بالوقت المناسب، بأن نحن جاهزون. وكان هناك كلام لأحد قادة المقاومة في مقابلة خاصة على قناة المنار عندما قال بأن المقاومة الإسلامية جاهزة حتى كما قال سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله الدخول إلى الجليل الأعلى إذا ما استدعى الأمر ذلك. وبالتالي جهوزية المقاومة وتطوير سلاح المقاومة هو دائم العجلة، باعتبار أن الاحتلال الإسرائيلي يعني يمارس العدوان الداهم والدائم في كل المراحل. طبعا بالعودة إلى هذه المنظومة، هذه المنظومة التي سميت بمنظومة يعني ثار الله، هي منظومة كما قلنا محدثة، منظومة متطورة دقيقة موجهة، وتستعمل للردع الآليات والمدرعات، وبالتالي أيضا في عمليات الهجوم على منصات مختلفة في أهداف الاحتلال أو أهداف العدو.
تظاهر الآلاف من أنصار الانقلابيين في النيجر قرب القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي وأطلقوا شعارات مناهضة لباريس، ورفع المتظاهرون أعلام النيجيرية وهتفوا بشعارات ضد فرنسا ومنظمة إكواس، حيث يتهم قادة الانقلاب العسكري في النيجر السلطات الفرنسية بالوقوف وراء قرار دول غرب أفريقيا تفعيل قوة الاحتياط لديها من أجل تدخل عسكري محتمل في النيجر لإعادة النظام لمحمد بازوم. هذا وقد قال متحدث المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس أن قادة أركان جيوش غرب أفريقيا يعتزمون عقد اجتماع الأسبوع المقبل لوضع الخطة اللازمة لتدخل عسكري محتمل في النيجر. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
النيجر نهر بين الأنهار حسب اللغة المحلية دمشق، حبيسة اليابسة والثروات الطبيعية وسط القارة الأفريقية، باتت بين ليلة وضحاها مهددة بالحرب إثر انقلاب عسكري تشهده البلاد منذ 26 من تموز يوليو الماضي بقيادة الجنرال عمر عبد الرحمن تياني، أدى إلى احتجاز الرئيس محمد بازوم. وفي خطوة من شأنها أن تطلق رصاصة الحرب الأولى على أبواب نيامي، أعلن قادة أركان دول المجموعة الأفريقية لغرب أفريقيا إكواس عزمهم عقد اجتماع الأسبوع المقبل لوضع الخطط اللازمة لتدخل عسكري محتمل في النيجر بعد تعنت قادة الانقلاب في نيامي بإعادة بازوم إلى السلطة مجدداً. دول غرب أفريقيا تباينت ردود أفعالها حول التدخل العسكري في نيامي. ساحل العاج حددت كتيبة تتكون عدد قوتها من 850 إلى 1100 جندي للمساهمة في أي تدخل عسكري محتمل في النيجر، كما أعلنت بنين والسنغال المشاركة في التدخل العسكري، في حين أعلنت الحكومتان العسكريتان في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين الدفاع عن الانقلاب العسكري، فيما امتنعت معظم دول إكواس عن التعليق حول التدخل العسكري حتى الآن. وفي وقت تقرع طبول الحرب على أبواب نيامي، عقدت الحكومة التي شكلها المجلس العسكري أول اجتماعاتها، حيث تم تعيين مدير عام جديد للشرطة في النيجر، كما يعتزم وزير الدفاع الجديد زيارة مالي قريبا. دوليا حذرت موسكو من تبعات التدخل العسكري في النيجر، معتبرة أن من شأنه أن يؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد قد تزعزع الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء. وفيما أعلنت باريس وواشنطن في وقت سابق عن دعمهما لقرارات مجموعة الإكواس، أعلن الاتحاد الأفريقي والأوروبي عن دعمهما لهذه القرارات. أما نيامي فشهدت تجمع آلاف من مؤيد انقلاب للاحتجاج قرب القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة، ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لباريس، كما رددوا هتافات ضدها وضد منظمة إيواكس. وكانت النيجر تحت العباءة الفرنسية قبل الانقلاب لتصبح ثالث دولة تعلن العصيان على باريس بعد مالي وبوركينا فاسو.
صعد الجيش السوداني من هجماته على مواقع لقوات الدعم السريع بالخرطوم مستخدما سلاح مدفعياته الثقيلة من مقر قيادته تجاه نقاط انتشارهم بضاحية بري وحي الشاطئ والصفاء شرق العاصمة السودانية الخرطوم. وفي جنوب الخرطوم تبادل الطرفان إطلاق النار بشكل كثيف بينهما في منطقة الصحافة في تصعيد جديد للقتال الدائر بالقرب من المناطق والأحياء المتاخمة لسلاح المدرعات التابع للجيش السوداني. وفي ولاية جنوب دارفور غربي السودان قتل وأصيب العشرات خلال 3 أيام إثر نزاع قبلي عنيف نتيجة استمرار المعارك الجارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في البلاد. ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في جزيرة هاواي الأمريكية إلى 80 قتيلا، وأكدت مصادر رسمية أن الحصيلة مرشحة للارتفاع وذلك مع استمرار البحث عن المزيد من الضحايا. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مشاهد مروعة من جزيرة ماوي بولاية هاواي الأمريكية تظهر دمارا واسعا طال الجزيرة إثر انتشار الحرائق الهائلة التي أودت بحياة العشرات وأجبرت الآلاف على إخلاء منازلهم. وأفاد مسؤولون محليون بدمار المئات من المباني في منطقة وسط البلدة التاريخية حيث تحول المنتجع لهاينا على ساحل ماوي الغربي إلى رماد، وهو ما يتطلب على الأرجح سنوات عديدة ومليارات الدولارات لإعادة البناء وفق المسؤولين. وأصبحت الحرائق هذه الكارثة الطبيعية الأكثر هلاكا في تاريخ الولاية بعد أن تخطت كارثة تسونامي التي أودت بحياة 61 شخصا في جزيرة هاواي الكبرى في عام 1960 بعد انضمام هاواي إلى الولايات المتحدة. ويقول المسؤولون إن فرق البحث التي تستعين بكلاب مدربة مستمرة في البحث عن الجثث وقد تعثر على المزيد من الضحايا، ومن المحتمل جدا أن ترتفع حصيلة الوفيات بشكل كبير. إلى ذلك أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حرائق هاواي كارثة طبيعية مفرجا عن مساعدات فيدرالية لجزيرة ماوي بهدف تمويل أعمال الإغاثة والإيواء الفوري وجهود إعادة الإعمار. ويقول الخبراء إن الحرائق ليست غير معتادة في هاواي إلا أنها امتدت هذه المرة على مساحة أكبر من المعتاد، وامتداد النيران كان سريعا وألسنة اللهب كانت عالية. وهناك ظروف أدت إلى اندلاع حرائق هذا العام أيضا، بينها النباتات شديدة الجفاف على جزيرة ماوي وسقوط أمطار أقل من المتوسط هذا الربيع ودرجات حرارة أعلى من المعتاد، بالإضافة إلى تأثير الإعصار دورا على الرغم من مروره على بعد مئات الكيلومترات إلى الجنوب الغربي والمنخفض في الغرب بالقرب من اليابان ما ساعد على تأجيج الرياح. ويرى العلماء أن تغير المناخ الذي يسببه الإنسان باستخدامه للوقود الأحفوري يزيد من تكرار مثل هذه الظواهر المناخية المتطرفة.
وفي ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. عبد اللهيان يؤكد أن إيران لم تتخلى عن مسار التفاوض والدبلوماسية لتحقيق المصالح الوطنية. طهران تعلن أن برنامجها النووي مستمر دون انقطاع أو تغيير في جميع المجالات. حزب الله في لبنان يكشف للمرة الأولى منظومة ثار الله الصواريخ الموجهة. هذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء في كل مكان، والآن تستمعون إلى تسجيل لبرنامج دنيا الشباب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد. مستمعينا، مستمعاتنا، أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم وأهلا بكم إلى لقائنا لهذا اليوم من برنامج دنيا الشباب.
لنقرأ الصحيفة السجادية هو محور لقائنا في هذا اليوم أيها الأحبة، وذلك بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام السجاد عليه السلام، طبعا حسب الرواية الثانية في يوم 25 من شهر محرم الحرام.
حياكم الله مستمعينا وأصدقائنا الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى دنيا الشباب. إذن كما تفضل زميل سيد محمد، اليوم وبهذه المناسبة الأليمة ذكرى شهادة الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام، نريد الوقوف بإزاء هذا الإرث العظيم للإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام، الصحيفة السجادية. نريد أن نتعرف على ضرورة التأمل في هذه الصحيفة، ليس لكونه فقط كتاب دعاء، بل لأنه كتاب يربي، كتاب يثقف، كتاب يعطينا ما نحتاجه في حياتنا العملية، لا سيما بالنسبة للشباب.
أحسنت. نعم أمير، اقتضت الحكمة الإلهية بقاء الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام حيا بعد ثورة كربلاء، فكان الشاب الوحيد الذي نجا من المجزرة الرهيبة والفاجعة الدموية الوحشية التي حلت بأهل البيت عليهم السلام، كان يتمكن من نقل صورة حقيقية وواضحة وشفافة عن الحوادث والوقائع والمصائب وانتهاك الحرمات المقدسة التي جرت في الطفوف بعاشوراء الإمام الحسين عليه السلام وما جرى فيها.
نعم، تمكن الإمام علي السجاد عليه السلام في تلك الظروف البالغة الحساسية والخطيرة من العمل على قيادة الحركة الإصلاحية للأمة الإسلامية، تلك التي بدأها والده الإمام الحسين عليه السلام وفقا لمقتضيات المصلحة الإسلامية منذ اللحظة الأولى لوصول السبايا إلى الكوفة، وكانت مدرسة الدعاء من أبرز النشاطات وخطوط عمله التي انتهجها سلام الله عليه. فقد استعمل الإمام السجاد عليه السلام الدعاء لنشر أهداف الثورة الحسينية الوهاجة واستغلاله لتربية الأمة الإسلامية ودفعها نحو مقارعة الكفر والانحراف والإعوجاج والظلم والطغيان الذي حل بالأمة بعد رحيل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وعانى منه والده وعمه وجده الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليهم جميعا سلام الله.
سلام الله عليهم. ولكن يا ترى لماذا الدعاء والمناجات أصبحت وسيلة الإمام السجاد للدعوة إلى الإسلام؟ وأساسا ما هو أثر الدعاء وضرورته في حياة الإنسان ولا سيما الشباب؟ وبصورة عامة ما هي المواضيع التي تثيرها الصحيفة السجادية وهي ترشد الشباب إلى الحياة الطيبة؟ طبعا هذه هي محاور نسعى إلى طرحها أيها الأكارم، سيما لأعزائنا الشباب. طبعا أمير، عندما نقرأ أي دعاء من أدعية الإمام السجاد عليه السلام، سواء فيما روي عنه في الصحيفة السجادية أو في غيرها، فإننا إذا كنا واعين للدعاء ونحن نقرأه، فإننا لابد أن نخرج بثقافة في العقيدة والسلوك والقيم أو في أي أمر يجعلنا أكثر معرفة بالله وأكثر وعيا للإنسان والحياة في جميع المجالات.
أحسنت. يعني هي المشكلة، أنا أعتقد أن الصورة التي رسمت للشباب عن الإمام السجاد عليه السلام، لا أريد أن أتهم أحد، يعني لا أريد أن أتهم جهة التي يعني تتحمل هذه المسؤولية، ولكن أريد أن أقول بأنه مهما كانت الجهود، هذه الصورة التي رسمت عن الإمام السجاد عليه السلام بالنسبة للمتلقين الشباب هو أنه كان مريض في كربلاء، وإذا أردنا أن ندعو لمريض نقول اللهم بحق مريض كربلاء وهكذا، يعني رجل مظلوم، رجل أصيب، هو أسير مع السبايا، يعني هذه الصورة المأساوية عن الإمام، وهي صورة حقيقية ولكن جزء من هذه الصورة الكلية التي يشكلها ويرسمها الإمام سلام الله تعالى عليه. فإذا أردنا أن نتعمق في سيرة الإمام السجاد عليه السلام، نجد كما تفضل الدكتور قاسم بأن الإمام السجاد يترك لنا هذا الإرث العظيم، الصحيفة السجادية، وهو قانون يتحرك مع الإنسان، يعني تعبير جدا جميل للدكتور قاسم، يتحرك مع الإنسان ليعليه، ليوصله إلى الكمال في هذه الصحيفة الكثير من العلوم المختلفة، يعني حتى القضايا الاقتصادية ممكن أن نحصل عليها في هذه الصحيفة السجادية. على أي حال، نريد أن تكون الصورة عن الإمام السجاد صورة صحيحة وواضحة وشاملة
للواقع، يعني
أحسنتم.
رسالة الحسين هي استمرت بعد أسره، دور الإمام السجاد عليه السلام في إيصال هذه الرسالة وإحياء هذه، لولا السجاد عليه السلام وزينب سلام الله عليها لما كان لدينا عاشوراء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بالحقيقة الإمام زين العابدين من عمالقة أهل البيت، وكان الزمن اللي هو فيه زمن جدا صعب، كان بعد واقعة كربلاء، وكان بني أمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحديث عن سيرة الإمام زين العابدين عليه السلام حديث طويل ومفصل، لأنه يتعلق بحجة إلهية عظيمة. في زمنه عليه السلام كان مضيق عليه من قبل طغاة عصره لعنهم الله، فلم يكن يستطيع أن ينشر علوم أهل البيت، لكنه التجأ إلى
نعم. نجدد لكم العزاء مستمعينا الأكارم بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام السجاد عليه السلام، طبعا بالرواية الثانية. نعم
نعم، في الواقع مسألة الدعاء، نتحدث عن الدعاء وعن الصحيفة السجادية التي هي كتاب دعاء في الأساس، ولكن نحن نريد أن نقول بأن هذه الصحيفة أكثر من الدعاء. يعني ربما يتخيل الإنسان عندما نقول بأنه كتاب دعاء، يعني الإنسان يختلي هو والله سبحانه وتعالى ويبث شكواه، اللهم ارزقني كذا وكذا وكذا.
نعم.
بينما هذا الكتاب، وكما هو معروف عند المتأملين في هذا الكتاب، في هذه الصحيفة، أنه يعني كتاب تربية، كتاب تثقيف، كتاب يعلم الإنسان ما ينبغي أن يتمسك به. يعني مثلا لدينا كتاب دعاء مكارم الأخلاق، يعني ما أكثر المواضيع العديدة التي توجد في هذا الدعاء المبارك، دعاء مكارم الأخلاق، بحيث يبدأ هذا الدعاء مع الأساسيات الاعتقادية التي يجب أن يتحلى به الإنسان. اللهم طريقة الدعاء مع الله سبحانه وتعالى، اللهم صل على محمد وآل محمد، في كل فقرة من فقرات هذا الدعاء. نعم. نجد هذا.
نعم.
وفي مختلف المناسبات، وفي طيب. مختلف المناسبات نجد أن هناك دعاء يعلمه الإمام السجاد عليه السلام لمن يريد أن يكون من شيعته ومن متبعه.
نعم أحسنت أمير. طبعا القيمة الفنية المبدعة في أدعية الإمام زين العابدين عليه السلام في الفكرة والأسلوب والعرض وجمالية الجو والإيحاء واللفتة والإيماء وروحية الفكرة، كلها توحي بأن الإمام عليه السلام كان يدعو من كل روحه وقلبه وشعوره وكل وجوده وكيانه، تماما كما هو الإحساس العفوي الذي يعيشه الإنسان العابد الخاشع الخاضع بين يدي ربه. وهذا لا يمنع أن يجد الإنسان فيها نتاج الوعي الروحي الأخلاقي الاجتماعي في المسألة الإسلامية، لأنها تمثل أحد نماذج الثقافة الإسلامية في حركة التوعية العامة التي يجد فيها المؤمنون الغنى الروحي في التجربة الدعائية العبادية من خلال الشكل والمضمون والحركة. نعم. والانفتاح. نعم.
طيب، لنتوقف مع أصدقائنا الشباب عند هذه الفقرة ومضة شبابية، ومن ثم نعود ونتابع البرنامج.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. مستمعينا الكرام، الومضة التي نستنير بها اليوم في هذا اللقاء ينيرها لنا سماحة الشيخ الدكتور المرحوم أحمد الوائلي، وهو يدعو الشباب إلى التأمل في الصحيفة السجادية ودراساتها. نستمع معا.
يعني أنا اللي أريده من الشباب لما يقرأ الصحيفة السجادية لا يتصورها مجرد تضرع ودعاء وإنسان يشكو نقصة إلى الله ويطلب من الله تكميله، أو يريد من الله عز وجل دفع الضر وجلب الخير. لا، مو بس هذا، شوية تمعن بيها للصحيفة السجادية زين، لما تتمعن بيها تلقاها جداول من المعرفة زين، تأمل بيها زين تلقاها ثروة من الثروات الضخمة في عالم المعاني. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن وصفه أفهام الواصفين، ابتدع الخلق ابتداعا واخترعهم على مشيئته اختراعا. اقرأ هالجدول هذا وامشي به وشوفها من هالنوع، شوف هالعطاء، العطاء أول بلا أول قبل، أنت ملزم أن تبحث نظرية الأزلية وشنو هي نظرية الأزلية، وواجب الوجود الأول والإمكان والواجب، يعني البحوث الفلسفية اللي يدخلون بها الفلاسفة اختصرها الإمام بجمل بسيطة. ولذلك أنا أذكر عبارة للفيلسوف ملا صدرة طيب الله ثراه صاحب الأسفار العملاق، هذا الرجل يقول: أنا تطلبت الحكمة 60 عاما حتى أصبحت خريت هذا الفن غير مدافع، بس بالأخير يقول: هواية ندمت أني ضيعت العمر الطويل في كتب الفلاسفة، ليتني متنبه إلى أقوال آل محمد. يقول: هاي الأقوال كانت تضع إيدي على كنوز من الحكمة وبطرق سهلة جدا. صدق بالفعل هكذا، أنت لما تقرأ الصحيفة السجادية تلقاها هكذا: اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في ملامح العيون علانيتي وتقبح عندك شريرتي، اللهم فكما أحسنت إلي وأسأت فعد علي إذا عدت. هذا تلقاه مثلا صرف تضرع، لكن لما تقرأ المطلع الأول ما تلقاه صرف تضرع، لا تلقاه شيء آخر، ذاك يبحث في جوانب علمية. تلقى الدعاء بالوقت اللي باستعاذة من المكروه باللمسات العلمية وباللمسات الأدبية وبيها الأداء الرائع. انت ملاحظ شو تلزم هاي الديباجة؟ هاي الديباجة اللي عند علي بن الحسين هذه حطها تلقاها ابن نهج البلاغة، ابن نهج البلاغة مو الشكل، نهج البلاغة الواقع بعبايرة بأداء بتعبيرة بها الديباجة الرائعة اللي بيه تلقى بصمات واضحة على الصحيفة، لأن ذول من نشيج مميز الواقع، نشيج جدا مميز. يعني أنت لما تلزم نهج البلاغة وتلزم النصوص الأدبية المعاصرة إلى تلقى نصوص أدبية تضارعة أو تشاجلة أو تمشي وياه.
نعم، رحمة الله تعالى على الدكتور الشيخ أحمد الوائلي. أنا أعتقد يعني الشيخ الوائلي بعد يوم بعد آخر نجد بأن اهتماماته الفكرية والثقافية ومحاضراته القيمة التي قدمها قبل أكثر من عقدين اليوم نعرف قيمة هذه المحاضرات
تتجلى أكثر.
أحسنت، يعني لا سيما فيما يتعلق ب حثه الشباب على التأمل في في كتاب الصحيفة السجادية باعتبارها كتاب حياة، كتاب تربية وكتاب تثقيف. رحمة الله تعالى رحمة على الله الدكتور سماحة الشيخ أحمد الوائلي.
نعم. أحسنت أمير. نعم. طبعا أننا إذا درسنا أدعية الإمام السجاد نجد أنها من الأدعية التي تمثل منهجا فكريا واجتماعيا وربما في بعض الحالات خطا سياسيا على مستوى
صحيح.
بعض اللقطات اللي كان يواجهها في حياته، وبهذا جمع عليه السلام في أدعيته العنصر الروحي والاجتماعي والأخلاقي والسياسي حتى يعرفنا أنه ليس معنى أن نلتقي بالله وأن ندعوه أن ننعزل عن الحياة. نعم. وهذا ما يدعونا إلى دراسة حياة الإمام السجاد عليه السلام. أحسنت. دراسة شمولية.
نعم. نعم، طبعا من المهم جدا أن نتعرف على آراء الشباب على اهتمامات الشباب بالنسبة لهذه الصحيفة. نعم. لنستمع إلى بعض المشاركات لنقرأ الصحيفة السجادية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بالحقيقة الإمام زين العابدين من عمالقة أهل البيت، وكان الزمن اللي هو فيه زمن جدا صعب، كان بعد واقعة كربلاء وكانوا بني أمية مسيطرين سيطرة كاملة، وكان يعني التقية عنده كانت في الذروة، زمن ممكن زمن ذروة التقية، لهيك لجأ للصحيفة السجادية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط بأي حال. فسبحان الله في نماذج من الأدعية بالصحيفة السجادية تنال كل مناحي الحياة وبتربي النفس وبتهذبها. لما بيقول مثلا: يا إلهي لو بكيت إليك حتى تسقط أشفار عيني وانتحبت حتى ينقطع صوتي وقمت لك حتى تنتشر قدمي إلى آخره، ما استطعت محو سيئة
من سيئاتي. يعني لما بيستعظم الذنب لهالدرجة السيئة لهالدرجة، الإنسان اللي بيربى إنه دايما بيراقب نفسه بحاسبها وبيعتبر ما بيستهين أو ما بيستهون إنه أنا عملت سيئة وبضل ماشي، لا بيوقف عند كل سيئة وبيتوب لإلها دغري. هذا الإنسان هيكون إنسان فعلا هو القدوة، هو المثال، وإنسان سعيد بحياته. يعني هيدي إذا منربي شبابنا وبنربي أولادنا على هالمفاهيم هيدي ببطل عندهم الأنا، الأنا هي رأس كل خطيئة. لهيك فصحيفة سجادية بتربي إنسان بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، والإنسان هو الحاجة فعلا. لو كل الناس بتكون بهالمقدار من الوعي لأهمية ولخطورة الذنب أو السيئة اللي منعملها، ما كان في إنسان بيغلط مع إنسان آخر. فالصحيفة السجادية ياريت نخدها تكون هي منهج وسلوك بحياتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحديث عن سيرة الإمام زين العابدين عليه السلام حديث طويل ومفصل، لأنه يتعلق بحجة إلهية عظيمة. في زمنه عليه السلام كان مضيق عليه من قبل طغاة عصره لعنهم الله، فلم يكن يستطيع أن ينشر علوم أهل البيت، لكنه التجأ إلى طريقة الدعاء في ذلك. فمن خصائصه عليه السلام أنه قدم منظومة متكاملة من المعارف الإلهية، وربط المخلوق بخالقه بطريق صحيح جعله بمكان عالية من المفاهيم عبر الأدعية والمناجات التي قدمها لنا. هي في حقيقتها دعاؤه ومناجاته صلوات الله عليه، ولكن أودع فيها الكثير من المعارف الغيبية التي لا يعرفها إلا معصوم. لاحظوا الصحيفة السجادية مثلا في المناجات 15 تجدون معاني عميقة الإمام صلوات الله عليه أودعها فيها. يقول الشيخ حبيب الكاظمي أن هذه المناجات 15 للإمام السجاد صيدلية متكاملة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وينور قلوبنا من علوم أهل البيت وصلوات الله عليهم، ويرزقنا خدمتهم وزيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة. أختكم أم مهدي من النجف الأشرف.
نعم، شكر موصول للأخت فاطمة من لبنان وكذلك أم مهدي من العراق على مشاركتهما في ما يتعلق بمكانة وأهمية الصحيفة السجادية. سيد محمد، أنت أشرت قبل أن نستمع إلى المشاركات، أشرت إلى أن الإمام حتى استطاع أن يركز على موقفه السياسي في الصحيفة السجادية. المشكلة نحن عندما نقول بموقف الأئمة عليهم السلام من السلطات الحاكمة، ربما يتبادر إلى ذهننا لقلة دراستنا وتأملنا في سيرة الأئمة عليهم السلام بأنهم أخذوا جانب الصمت وسكتوا ولم يأمروا بالمعروف كما مثلا قام الإمام الحسين عليه السلام. كلهم نور واحد الأئمة عليهم السلام، وكلهم أكيد اتخذوا الموقف السياسي المعارض، لكن الخطوات يعني تتنوع وتختلف ربما من ظرف إلى ظرف آخر. يعني عندما نقرأ مثلا في دعاء أدعية الصحيفة السجادية أن الإمام سلام الله تعالى عليه يدعو للغزاة، طيب من هم هؤلاء الغزاة؟ أكيد أولئك الذين يعني يجاهدون في سبيل الإسلام المحمدي العلوي الحسيني، وليس كل من يعني يذهب.
أمير، دعني نقف عند هذا الحد الغزاة. ونلتحق طبعا، يلتحق بنا فضيلة الشيخ عبد الله عبيد من لبنان. سلام عليكم فضيلة الشيخ عبد الله عبيد، وحياك الله وعظم الله أجوركم.
حياكم الله.
السلام عليكم وعظم الله أجوركم. المصابي الإمام زين العابدين السجاد علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه.
أحسنتم، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. طبعا حول موضوع قراءة الصحيفة السجادية، برأيكم كيف تنظرون إلى توجه الإمام إلى الدعاء والمناجات كأسلوب للدعوة إلى الإسلام العلوي الأصيل؟
نعم، كما تعلمون الدعاء سلاح المؤمن. الله سبحانه وتعالى يقول ولولا دعاؤك. الإمام أراد أن يوجه الأمة بعد تلك المعركة التي خاضها الإمام الحسين، الزحف الحسين المبارك الذي أوصل الإمام الحسين إلى الشهادة والنصر في تهديم أركان الكفر والظلام والظلم لبني أمية. فكانت المسيرة التي قادها الإمام علي بن الحسين زين العابدين بأن أكمل باستعمال سلاح جديد وهو الدعاء، وهو سلاح المؤمن.
نعم.
توجه الإمام صلوات الله وسلامه عليه الشباب والأتباع لمذهب أهل البيت عليهم السلام بكتابين. بالواقع الكتاب الأول هو كتاب رسالة الحقوق للإمام زين العابدين.
نعم.
كأنما وضع دستورا لكربلاء، قاعدة ينطلق منها الذي يريد أن يقارع الظالمين، فقال حق الله عليك وحق أبوك وحق أمك، ومرر من خلال رسالة الحقوق حتى حق الإمام عليك أن تدافع عنه وأن تقيم الإمامة. لهذا رسالة الحقوق هي مقدمة كمسألة وضع الدستور الأساسي في الحركة التي صار لها الإمام زين العابدين، ثم أيد ذلك بالرسالة العملية وهي الصحيفة السجادية التي نرى أن دعاء أهل الثغور كان طويلا وواقعيا بمعنى جفف أرحامهم.
نعم.
وكأنه رسالات غيبية أمنية لمجموعات تتصدى لبني أمية هنا وهناك، والتي أفرزت اغتيال يزيد أبو معاوية في منطقة وادي جهنم.
نعم.
وهذا شيء من البديهي، فكانت الرسائل من الناحية الشريفة للإمام بن عاديل بأنه استعمل الدعاء كوسيلة لتعبئة المؤمنين لتثبيت أركان الإسلام، لأن يزيد كما نعلم عندما خاطب جبل جيرونا بالأشعار وقال ليت أشياخي ببدر شهدوا.
نعم.
هزع الخزرج من وقع الأسد لأهله واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. إذن المعركة من هنا يجب أن نعلم بين الإيمان والكفر، كما قيل عن أمير المؤمنين برز الإيمان كله إلى الشرك كله.
صحيح.
كذلك الإمام زين العابدين انبرى ليثبت روابط العقيدة وحقوق الإنسان، والآن العالم كله يسعى بقضية حقوق الإنسان.
صحيح.
وقضية تقبل
جيد سمحت الشيخ
والرأي الآخر.
أحسنتم سمحت. نعم. الشيخ، بالنسبة لموضوع الدعاء، يعني عندما نقول هذا كتاب دعاء، ربما يتبادر إلى الذهن بأن الإنسان مثلا حوائجه المادية الدنيوية والأخروية هي التي تشكل مضامين الدعاء مع الله سبحانه وتعالى، لكن النظر إلى الصحيفة السجادية وتنوع المواضيع التي تتضمنها هذه الصحيفة، كيف تنظرون إلى تنوع هذه المضامين ويعني ثمار هذه الصحيفة في الحياة العملية ولربما الاقتصادية والسياسية لحياتنا الشاب في هذا العصر؟
نعم، الإمام تدرج بالدعاء من بداية كتابه الصحيفة السجادية بأدعية مميزة حتى وصل إلى ختام الكتاب بالمناجات، فترى بأنه كأنما الإمام يريد أن يرسم لنا خارطة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. يعني نظم.
نعم.
علاقتك بالله، لأنه يزيد أراد أن يمحي هذه العلاقة، فالإمام ثبتها، وعندما قال كلما سمعت الأذان عرفت الغالب فلا إله إلا الله، يعني الجماعة يريدون أن يضعوا هبل، فالإمام وضع قاعدة أساسية مؤيدة للروايات والآيات والقرآن الكريم بأنه أيده بهذه الرسالة الصحيفة السجادية.
نعم.
والتي تبين لنا بدايتها شكر الله سبحانه وتعالى بمعنى شكر المنعم في العقيدة، ويعلم أهل الفن وأهل علم العقيدة ما معنى شكر المنعم، من ثم ينطلق إلى أن يدعو للوالدين، يدعو للناس، ثم لأهل الثغور، ثم ينبري للمناجات وهي أعلى درجات الوصول، فيتدرج مناجات العارفين، مناجات العاشقين، مناجات المحبين، مناجات المريدين، وهذه المناجات واقعا من أجمل وأورق وأجمل.
نعم.
ما سمعنا من طريقة بين العبد وربه، وعندما يسبح الله سبحانك تعلم وزن الفيء.
نعم.
والهوى سبحانك تسمع تسبيح الحيتان في قعور الماء سبحانك، يعني يثبت العقيدة بزخم روحي دعائي قوي لكي تثبت الروح على عشق الله ومحبة الله، لأننا كما نعلم أن العلاقة بين الحسين وأنصاره لم تكن علاقة جندي وقائده، ولا علاقة بيعة ولا علاقة جيش بالقائد، وإنما عندما قال لهم أنتم في حل من بيعتي أصبحت العلاقة علاقة عشق، أصبحت القضية قضية أحرار يدافعون عن معشوقهم والله بالبداية، ومن ثم الحسين الذي هو ولي الله والإمام المعصوم الذي ينطلق في الساحة هنا وهناك. الإمام زين العابدين أراد أن يبين لنا هذه النقطة، هذه القضية، أنه كيف أصبح أهل كربلاء أهل الجهاد الذين كانوا مع الحسين بهذه الروحية، فبنى لنا كتابين قيمين، الصحيفة السجادية ورسالة الحقوق. نعم هذا الصحيفة السجادية هي زاد للمجاهد والمؤمن لجهاد النفس، نحن نقول لأن الإمام يتكامل مع رسول الله الذي قال مرحبا بأناس جاءوا من الجهاد الأصغر يعني القتال بالسيف إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس، فالإمام وضع لنا آلة وأسلوبا وسلاحا مجاهدا.
طيب أحسنتم فضيلة الشيخ، كما تعلمون أن لكل كتاب دعاء مصادر، فيا حبذا لو تعرفونا سيما لشريحة الشباب لتسهيل أمرهم بعض هذه المصادر من كتاب الصحيفة السجادية.
يعني الإمام الرضا سلام الله عليه ثبت هذه المصادر بحديث السلسلة الذهبية، الإمام زين العابدين لم يخترع شيئا، وإنما الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو امتداد للخط النبوي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأمير المؤمنين وللصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وللإمام الحسين سلام الله عليه. لهذا مصادر هذه الصحيفة هي من الله تبارك وتعالى، حدثني أبي عن جدي عن رسول الله عن جبرائيل عن الله تبارك وتعالى.
ربما سماحة الشيخ يعني السؤال أنا أقدمه بشكل آخر، يعني اليوم الشباب إذا أرادوا أن يتعرفوا على هذه الصحيفة السجادية، هل من مصادر، هل من كتب، هل من ربما يعني حتى محاضرات دينية تسلط الضوء على محاور هذا الكتاب، هذه الصحيفة السجادية، بحيث يعني عندما الشاب يقبل على هذا الكتاب يستلذ من مطالعة هذا الكتاب ويتعرف أكثر فأكثر على الصحيفة السجادية، أو مثل ما تفضلتم يعني رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام؟
نعم، هي موجودة هذه الكتب والمحاضرات، الإمام المقدس الخميني قدس سره له محاضرات جمة في هذا المجال. نعم. الإمام الخامنئي أيضا هناك كتب في شرح الصحيفة السجادية في سندها ومتنها. لهذا على الشباب أن ينطلقوا في شحذ هممهم من أجل أن لا نصبح كأهل الكوفة وننقلب على إمام زماننا. لابد لنا من أن نسير برسالة الحقوق كمنهاج ودستور، والصحيفة السجادية كأسلوب لشحذ أنفسنا لكي نكون من أهل الله
إن شاء الله. شكرا، جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ عبد الله عبيد الباحث الإسلامي، كنت معنا من لبنان، شكرا لكم على إتاحة الفرصة. بارك الله فيكم. طيب أصدقائنا الشباب، ندعوكم للاستماع إلى فقرة مهارات للنجاح ضمن برنامج دنيا الشباب.
مهارات للنجاح. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة. ثماني وصايا للسيد الإمام الخامنئي حفظه الله حول مطالعة الشباب للصحيفة السجادية والتدبر فيها، يقول سماحته: استأنسوا بالصحيفة السجادية قدر الإمكان، هي كتاب في غاية العظمة ما قيل في حق هذا الكتاب بأنه زبور آل محمد حقيقي بالفعل، هو مليء بالنغمات المعنوية. يوجد في الصحيفة السجادية دروس أخلاقية، دروس في علم النفس، ودروس في الشؤون الاجتماعية. اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص وثورة الغضب وإلحاح الشهوة، أي أنها تعرفنا على كل واحدة من هذه الخصائص المعنوية والأخلاقية وجذور الفساد الموجودة في أنفسنا بلسان الدعاء. دعاء الصحيفة السجادية الخامس يخاطبنا عندما يذكرنا بالموت، عندما يحذرنا من التزعزع والانحراف، عندما يستعرض لنا عظمة الله من خلال الأنبياء والأولياء والملائكة الربانيين. للتقوى أبعاد أخرى غالبا ما نغفل عنها. في دعاء مكارم الأخلاق الشريف هناك فقرة توضح هذه الأبعاد: اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين. فما هو لباس المتقين؟ في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة. أدعية الصحيفة السجادية بحر المعارف الإسلامية المتلاطم. الدعاء الخامس في الصحيفة السجادية: اللهم أغننا عن هبة الوهابين بهبتك، واكفنا وحشة القاطعين بصلتك، أي يجب أن لا يوحشكم قطع القاطعين ما دمتم متصلين بالله. إذا وضع أحد أمامه خطبة أمير المؤمنين حول التوحيد التي هي الخطبة الأولى من نهج البلاغة، أو الدعاء الأول من الصحيفة السجادية التي هي حمد إلهي، فسيرى أنهما متشابهتان ولا فرق بينهما. الصحيفة السجادية مترعة بالمعارف الإلهية والإسلامية، بالتوحيد الخالص وبالنبوة والعشق لمقام نبي الإسلام. وأخيرا أوصيكم أيها الشباب بمطالعة الصحيفة السجادية والتدبر فيها، فالمطالعة الخالية من الالتفات والتدبر غير كافية. ستجدون مع التدبر أن كل دعاء من أدعية الصحيفة السجادية يحتوي دروسا في الحياة والأخلاق. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نعم، مع شكرنا للزميلة علياء لما قدمته لنا في هذه الفقرة، ومع تحياتنا لكم مستمعينا الأفاضل.
نعم، إذن نجمع أطراف الحديث. في الواقع مسألة الدعاء هي مسألة مهمة جدا، لا نقولها نحن اليوم، المدارس النفسية توصلت إلى هذه الحقيقة بأن تكون هناك علاقة فيما بين الإنسان وبين الله، يعني توصلوا إلى هذه الحقيقة، أو بين ما هم يسمونه الأمور الغيبية. فقبل أكثر من 1400 سنة الإمام السجاد وضع لنا مدرسة الدعاء، كيف نناجي الله سبحانه وتعالى، كيف نتحدث مع الله سبحانه وتعالى، وكيف نستلهم الدروس والعبر وطريقة الحياة فيما يتعلق بالحياة الاجتماعية الفردية السياسية والاجتماعية والاقتصادية حتى. كل هذه الأمور جاء في هذه الصحيفة، ولكن نحن بخسنا حق هذه الصحيفة. يعني اليوم أين تجد لهذه الصحيفة مكانة؟ في جامعاتنا، في مدارسنا، في ثانوياتنا. يعني حقيقة ظلمنا بحق هذه الصحيفة، وتحتاج إلى جهد كبير من قبل المسؤولين لكي يعيدوا لهذه الصحيفة السجادية مكانتها الحقيقية.
إذن مستمعينا الأكارم، كنتم معنا في هذا اللقاء من دنيا الشباب، وموضوع لنقرأ الصحيفة السجادية. فحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدي رب امرئ من بعد طول الهجر يسعى في الوصل ما سعى يحتاج أن ترفعه بالعفو رفعا يا سيدي إن فؤادي كلما جد حنيني يرمي عيوني بالسهم سهم الدمع في لب الشجون حمل بؤسي مولاي لا أستطيع أن أرفع رأسي قد أوقعت الموبقات بقعر نفسي قد أوقعت الموبقات بقعر نفسي يا عفو يا رحيم مكبل مني لساني من فسادي يا سيدي من لي إذا أوسعني القبر اصطكاكا
السابعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران Thank you.